إن الكذب كان وصمة عار عند العرب، يخاف أحدهم أن يوصم بالكذب، يخافون أن يوصم أحدهم بالكذب. ولما ذهب أبو سفيان رضي الله عنه إلى بلاد الروم قبل أن يسلم، استدعاه الإمبراطور وسأل عدة أسئلة عن النبي صلى الله عليه وسلم ليتأكد هل هو النبي المذكور في كتبهم أم لا. وكان أبو سفيان يود أن يكذب لأنه كان مشرك وكان عدو للإسلام، فكان يود أن يكذب، ولكنه خاف أن يصفه العرب بالكذب، خاف أن يطلق عليه الكذاب، فصدق في جميع إجاباته. وكان من ضمن الأسئلة، قال له الإمبراطور: هل يصدق محمد أو يكذب؟ هل يصدق محمد أو يكذب؟ قال: ما جربنا عليه من كذب قط، يعني ما قد كذب أبدا، ما قد كذب، ما جربنا عليه من كذب قط. انظروا ماذا قال ملك الروم، قال: هذا الرجل الذي لا يكذب على الناس لا يمكن أن يكذب على الله ويدعي أنه نبي. هذا الرجل الذي لا يكذب على الناس لا يمكن أن يكذب على الله ويدعي أنه نبي. ولما ادعى مسيلمة الكذاب أنه نبي، صار وصفه الكذب في حياته بعد ما مات الكذاب. ويروى أن عمرو بن العاص رضي الله عنه ذهب إلى مسيلمة الكذاب يريد أن يتعاون معه ضد الإسلام، وهذا قبل أن يسلم، قبل أن يسلم عمر. فسأله مسيلمة: ماذا نزل على صاحبكم؟ قال عمر: نزلت عليه سورة وجيزة بليغة عظيمة، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال مسيلمة: وأنا البارحة نزلت علي سورة بليغة وجيزة، ما هي؟ قال: يا وبر يا وبر، إنما أنت أذنان وصدر وسائرك حفر النقر. ثم قال: ما رأيك يا عمرو في هذه السورة؟ قال عمرو: والله أنك تعلم أني أعلم أنك كذاب، والله أنك تعلم أني أعلم أنك كذاب. فلم يقبل الكذب مع أنه كان محتاج للتعاون مع مسيلمة، وكان مشرك يكره المسلمين، لكنه قبل الصدق الذي جاء به القرآن من عند الله، وأنكر الكذب الذي جاء من عند الشيطان. لأن مسيلمة كان يوحي إليه الشيطان، كان شيطان يوحي إليه. ولما سئل كيف يأتيه الوحي، قال: في ظلماء حندس، ظلماء حندس يعني ظلام دامس، ظلام حالك يأتيه. ولما سئل النبي عليه الصلاة والسلام كيف يأتيه الوحي، قال: في مثل فلق الصبح، فعلم أن ذا هذا ملك وذاك شيطان. وعلماء الحديث كانوا لا يأخذون الحديث الشريف من شخص عرف بالكذب. وقصة البخاري معروفة مشهورة، لما رحل إلى بلاد بعيدة ليأخذ حديث واحد من شخص، فوجده يكذب على شاه يوهمها أن معها علف ليمسكها، فلما رأى يكذب على الشاه رجع ولم يسأله عن الحديث.